أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. السلام عليكم أخوتي الكرام جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء آخر في هذا الدرس المبارك، درس المكاسب المحرمة. ابتداء أقدم شكري الجزيل لكل من سأل عني، اتصل، تواصل، بعث لي سلاما ودعا لي. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. أنا اليوم أفضل بكثير من الأيام السابقة بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه، مع أنني لا أزال بحمد الله أشكو من الأعراض وبقايا المرض، ولكنني بحمد الله سبحانه وتعالى أفضل بكثير. الحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم جميعا على دعائكم. نرجع مرة أخرى إلى هذه السفرة المباركة التي يمدها لنا أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري قدس الله سبحانه وتعالى سره الشريف، وحشرنا معه ومع أمتنا الطاهرين بحق محمد وآل محمد. وقد كان الكلام ولا يزال في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. تكلمنا كثيرا عن عنوان هذا النوع الرابع، تكلمنا عن الهدف القريب والبعيد. قلنا الهدف القريب هو تشخيص موقف الشريعة من هذا العنوان الذي يبحث من حيث الحكم التكليفي، فهل يترتب عليه الإثم أم لا، عقوبة أم لا. وأما الهدف البعيد فهو عندما يكون هذا العنوان ركنا من ركني معاملة، كما قلنا سابقا ومثلنا مرارا وتكرارا، مثلا في الغناء عندما تكلمنا عنه سابقا عن حكمه التكليفي، قلنا إذا وقع الغناء أحد ركني الإجارة، إذا أراد أحدهم أن يؤجر مغنيا، فهل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟ لكي نشخص الحكم الوضعي لهذه المعاملة، لابد أن نشخص أن هذا العمل هل هو محترم أم لا، لأنه كما في البيع، كما قلنا في البيع يشترط في البيع تحقق مقتضي الصحة. هناك في البيع عندما كنا نتكلم في البيع كنا نقول ننطلق في المرحلة الأولى من أصالة الفساد، في المرحلة الثانية نذهب إلى عمومات الصحة وأطلاقاتها، وفي هذه المرحلة الثانية أسمينا هذه المرحلة بمقتضي الصحة، وقلنا مقتضي الصحة بوجود المنفعة المحللة المقصودة. هذا في البيع لكي تنطبق عليها ماذا؟ عمومات الصحة وأطلاقاتها تنطبق على المعاملة. كذلك هنا بالضبط في قضية الكذب، قضية الغناء، قضية القمار، قضية وهكذا. في الإجارة إذا تكلمنا مثلا عن الإجارة، في الإجارة أيضا ننطلق من أصالة الفساد كما قلنا، وفي المرحلة الثانية أيضا عمومات صحة الإجارة وإطلاقاتها. وهذه أيضا لا تنطبق، وهذه المرحلة الثانية أيضا تسمى مرحلة مقتضي الصحة. ومقتضي صحة الإجارة أن يكون العمل محترما، يعني مما فيه منفعة محللة ومقصودة ترجع إلى المستأجر. ففيما نحن فيه مثلا الكذب، ما نحن فيه في مسألة الكذب، إذا أراد أحدهم أن يؤجر أحدهم ليكذب، نفس الكلام، ننطلق من أصالة الفساد. شوفوا الهدف الأصلي والنهائي اللي هو الحكم الوضعي للمعاملة. في المرحلة الثانية عمومات صحة الإجارة وإطلاقاتها، وهنا يجب أن نبحث هل هناك منفعة محللة مقصودة أم لا. وما دمنا نقول محللة فقلنا قصدنا بالمحللة ومن حيث الحكم التكليفي، ولهذا يجب أن نبحث أن الكذب هل هو حلال أم لا. فإذا كان حلالا فهو منفعة محللة، ولكن لا بمجرد أن يثبت كون الكذب حلالا تثبت صحة الإجارة، لا، هذا أحد العنصري المركب اللي هو المقتضي، منفعة محللة وشيء مقصودة، يعني بحيث عقلائيا يمال إلى الحصول على هذه المنفعة. فأيضا لابد أن نبحث. فإذا تم ركنا أو عنصرا هذه المنفعة المحللة المقصودة المقتضي، حينئذ تمت عمومات الصحة وإطلاقات الإجارة، عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. وقلنا احنا هم سابقا حينئذ نذهب إلى عمومات وإطلاقات بطلان الإجارة اللي هي ماكو هنا، عادة ماكو يعني، ولهذا احنا ما كنا نقولها هاي المرحلة، كنا نقول المرحلة الثانية عمومات الصحة وإطلاقاتها ونمشي. فإذا تمت عمومات الصحة وإطلاقاتها، حينئذ المرحلة الثالثة هي المخصص والمقيد. شوف أكو مخصص ومقيد يثبت البطلان أم لا؟ إذا ماكو بعد كافي، تصير بعد عمومات الصحة وإطلاقاتها كافية. وإذا موجود الميم ميم بالثالثة، نروح للميم ميم ميم للرابعة، وإذا موجود بشرطها وشروطها، نروح للمرحلة الخامسة، تشخيص الموقف من التعارض. في الكذب في هذا النوع الرابع وصلنا إلى مسألة 18 هي الكذب. في الكذب قلنا بصورة عامة سيكون الكلام في محطتين رئيسيتين. المحطة الأولى اللي انتهينا منها وكانت مختصرة، إنه حرمة الكذب من الضرورات، انتهينا منها. انتقلنا للمحطة الثانية حيث قسمنا الكلام إلى مقامين، هو قال ينبغي الكلام، هناك قال سابقا حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة، إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، المقام الأول في أنه من الكبائر والثاني في مسوغاته. ودخلنا في الكلام في المقام الأول في أنه من الكبائر أم لا، والحقيقة التي قلناها سابقا وكررناها لربما أنه المقام الأول، وإن عبر عنه هو رحمة الله تعالى عليه في أنه من الكبائر، يعني الكذب من الكبائر، إلا أنه الكلام المعنون ليس هو هذا العنوان فقط، وإنما ذكر في هذا المقام الأول، يعني قبل أن يدخل في المقام الثاني وهو ما سيأتي من المسوغات، عنونه بأنه من الكبائر، ولكنه تكلم فيه عن عناوين مختلفة. واحد من هذه العناوين كون من الكبائر أم لا، وإلا نحن تكلمنا في عدة عناوين، تكلمنا أنه من الكبائر أم لا، هاي بدينا بها، ثم انتقلنا إلى خلف الوعد أنه من الكذب أم لا، ثم انتقلنا إلى الكذب في الهزل، هل هو أيضا كذب حرام أم لا؟ هذه 3 عناوين نحن تناولناها ضمن هذا المقام الأول، ونتسلسل الآن في عنوان آخر من العناوين ضمن هذا المقام الأول في كونه من الكبائر أم لا، وإن كان هو لا علاقة له بكونه من الكبائر أم لا، انتهينا من الكبائر أم لا، انتقلنا إلى خلف الوعد، ومن خلف الوعد ذهبنا إلى الكذب هازلا أو في الهازل، وهذا عنوان آخر اليوم نذكره، وهو ونريد أن نبحث أن هذا العنوان هل يعد من الكذب أم لا. إذا عد من الكذب فهو حرام لأنه من الكذب، وأما إذا لم يعد ويعتبر عرفا من الكذب فهو ليس بالكذب، فلا يعد حراما بعنوان كونه كذبا. احنا نعيد ونقول، دائما نعيد هاي المعلومة، من نبحث في عنوان ما أن هذا مثلا خلف الوعد هل هو من الكذب أم لا، كما قلنا سابقا، فإذا وصلنا إلى كونه كذبا إذن هو كذب وهو حرام حسب القاعدة العامة. ولكن إذا لم يكن كذبا فهذا لا يستلزم عدم كونه محرما، لا، وإنما غاية ما يستلزمه هذا الكلام أنه ليس كذبا، يعني ليس حراما بعنوان كونه كذب، ولا بد أن يبحث في العناوين الأخرى لربما يكون حراما بعنوان آخر. مثلا أفرض خلف الوعد إذا كان يؤذي المؤمن، إذا كان يؤذي المؤمن تحققنا من هذه المعلومة، حينئذ يكون حراما، ولكن لا لكونه كذبا لأنه ليس بكذب، ولكنه حرام بسبب كونه أذية للمؤمن. وهكذا فيما نحن فيه، الذي نحن فيه اليوم هو عنوان آخر، نريد أن نبحث ونرى هل هو من الكذب أم لا. هذا العنوان الآخر هو المبالغة في الادعاء، المبالغة. طبعا في اللغة، في أي لغة، هذا المتكلم له أغراض وغايات مختلفة. من ضمن أغراضه وغاياته التي يريد أن يوصلها إلى السامع هي المبالغة، لأنه بعض الأحيان هدفه يكون إظهار المبالغة للآخرين، وهذه المبالغة طبعا التي هي واحدة من الغايات المهمة، المبالغة في الادعاء محل كلامنا، هذه المبالغة لها أسسها ولها قواعدها. من ضمن أسسها وقواعدها، من ضمنها أن يقيم المتكلم قرينة على كونه في مقام المبالغة. احنا محل كلامنا يا أخوان الآن في مبالغة أقيم عليها القرينة، يعني هذا السامع يدري بوجود هذه القرينة أن المتكلم في مقام المبالغة. هسه هاي القرينة شنو؟ ما يخصنا، كائنة ما كانت هذه القرينة، المهم أن يكون هناك قرينة، وأنا السامع فهمت من هذه القرينة أن هذا المتكلم في مقام المبالغة. والمثال الأبرز للمبالغة مثلا كما افرض في قوله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. شوف هذه 70، هذه 70 من ألفاظ المبالغة. فمن تجي الواحد وتقول له أنا قلت لك ونهيتك، مثلا نهيتك 70 مرة، شوف نفس هذا اللفظ اللي هو 70 عند العرب طبعا، يعني في كل لغة طبعا تختلف من لغة إلى أخرى، يعني هذا اللغة 70 من ألفاظ المبالغة عندنا إحنا في اللغة العربية. أنا أتذكر وجاي نقول أنه في كل لغة ألفاظها في المبالغة. أنا أتذكر فد مرة، فد يوم من الأيام كنت أتكلم ويا واحد في إيران في الجمهورية الإسلامية، وجاي أتناقش وياه، فقلت له أنا قلت باللغة الفارسية، قلت له أنا قلت لك 70 مرة أنه هذه القضية كنت تسويها، جاي أتناقش وياه، فقلت له باللغة الفارسية: بنده بشما هفتاد بار قفتم، هفتاد بار بشما قفتم كإن كار رو بكونيد، يعني 70 مرة أنا قلت لك أنه هذا العمل سويه. هذا طبعا أنا أنطلق من شنو؟ من لغتي الأم، اللغة العربية. اتضح، شفته، شو تعجب هذا الشخص اللي أنا جاي أتكلم وياه، قال لي أنا يعني. أنت قلت لي أنت 70 مرة، ما قلت لي 70 مرة. فاتضح بعد ذلك أنه باللغة الفارسية ما عندهم 70، 70، 70 لا أصلا، يعني يعتبرها فشيء عجيب وغريب، يمتى أنت قلت لي 70 مرة؟ أصلا يتعجب. فعموما احنا جاي نتكلم عن كل لغة، مثلا اللغة العربية اللي عندنا 70 وعندنا 100 عرفا همية، 100 أصلا دارج جدا احنا عندنا بلغتنا العربية. تتكلم مثلا ويا ابنك تقول له 100 مرة قلت لك انا لا اسوي هذا الشغل، 100 مرة. شوف مع انه انت ايش قد له ربما قايل له، افرض له ربما قايل له 3 مرات 4 مرات، فهذا مبالغة. كلامنا احنا الان في هذه المبالغة، المبالغة في الادعاء، هذا مثالها الدارج. ومثالها الاخر، امثلة الاخرى اللي يضربها الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثالا بها، اللي هي مدح مثلا واحد قبيح المنظر فيمدحه ويشبهه بالقمر، ولكن كلامنا مع إقامة القرينة، لا تنسون مع إقامة القرينة على المبالغة. فيقول مثلا وجهه كفلقة قمر، تباوع له ما تشتهي تباوع له، وهذا يقول كفلقة قمر. زين هاي شلون بالله على قولتنا، هاي شو تحط لها بالطيب، خاصة إذا واحد مريض. طيب هذا هو موضوع كلامنا. إذا خلي أقطع لهنا أنا شوي، هم أنا شوي أرتاح وأرجع لكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.